بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه.
لا يزال الإمام مسلم رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بفضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا الباب أورد حديثا بين فيه فضائل أبي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه، والذي جاء فيه أنه وإن تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، وكان من مسلمة يوم الفتح، إلا أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من ثلاثة أمور ينال بها شرفا ويلحق بها من سبق ويكون له فيها فضل. أما الأمر الأول، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. والأمر الثاني أن يتخذ معاوية بن أبي سفيان ابنه كاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان على بعض السرايا ليقاتل فيها المشركين كما قاتل المسلمين يوم أن كان على الشرك. هذا ما تضمنه هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الحديث استشكل العلماء الجزء الأول منه، ولا يزال الإشكال قائما بين قابل للخبر وبين منكر للخبر وبين مؤول له. فنقل عن ابن حزم رحمه الله الإمام الظاهري أن أنكر هذا الجزء من مسألة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم تزويج أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، لأن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها رملة بنت أبي سفيان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان، وأهل العلم على أنه تزوجها في السنة السادسة من الهجرة، وقيل في السنة السابعة، وأبو سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة وكان في السنة الثامنة. وجمهور أهل العلم على أن أم حبيبة لما ترملت وكانت في الحبشة مع مهاجري المسلمين إلى الحبشة، كان زوجها عبيد الله بن جحش، لكنه لما كانوا في الحبشة تنصر، أي ترك الإسلام وارتد عنه ودخل في النصرانية، ثم إنه مات وترملت أم حبيبة رضي الله عنها، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الحبشة النجاشي يخطب أم حبيبة فزوجها باعتباره هو الوالي والحاكم، وأن أمور المسلمين تؤول إليه، فزوجها وساق لها صداقا وأرسلها من الحبشة إلى المدينة. هذه أشهر الروايات في أمر أم حبيبة. والقول الثاني وفي هذا القول بلغ أبو سفيان أمر أم حبيبة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولما أخبر بذلك قال مقالته المشهورة: هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني كأنه أقر بهذا الزواج. والأمر الثاني أن أبا سفيان قدم المدينة يوم ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، عندما أحس بأن بعض المشركين نقض العهد، فجاء يريد أن يوثق العقد، وقدم المدينة ودخل على أم حبيبة في بيتها، فاستقبلته لكنها طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجلسه عليه، واستغرب أبو سفيان وسأل عن السبب. قال لها: يا بنية، أرغبت بالفراش عني أم رغبت عني بالفراش؟ كأنك يعني لا تريدين استقبالي فقالت له إن هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك رجل مشرك، ولا يمكنني أن أمكنك من فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من عندها. فالرأي الأول الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله أن هذه القصة لم تقع، وأن عرض النبي عرض أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة ما صحت، بل إنه تجرأ وحكم بوضع هذا الحديث وقال هذا حديث موضوع، وأنه اتهم به أحد الرواة، لكن أهل العلم على أن هذا الراوي ثقة، وهذا الراوي مشهور في أوساط المحدثين، وأن هذه القصة قد وقعت، إلا أنها تؤول. ذلك أن أبا سفيان كأنها بقيت في نفسه حسرة، كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة من غيره، وكيف يعقد غيره لها وهو أبوها. فلما بقيت في نفسه ودخل في الإسلام أراد أن يجدد العقد للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يعيد هذه المفخرة لنفسه، لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة شيء يفخر به الإنسان والناس، ولم يكن أبو سفيان كارها لهذا الزواج، بدليل أنه أقره، ولما قيل له رضي، لكن أحب أن يجدد هذا العقد ويكون له فضل في تزويج ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عرض عليه أن يفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، فأبقوا الأمر على ظاهره مع هذا التأويل بأن العقد لم يكن ابتداء وإنما كان تجديدا. وأما الفضل الثاني الذي حصل عليه هو أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ معاوية رضي الله تعالى عنه كاتبا له، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاوية رضي الله عنه أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث وهو أنه أمره على بعض السرايا وبعض المغازي، وقاد هذه المغازي والسرايا، فليس بمستبعد، خصوصا وأن أبا سفيان مشهور معروف بأنه رجل محنك، وأنه رجل دار بعض الحروب، وأنه من زعماء قريش، والأمر ما دام قد دخل في الإسلام فشأنه شأن غيره من المسلمين، فهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا بإمارة بعض المغازي، وهكذا بعض مسلمة قريش وبعض من دخل في الإسلام ممن كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هم عليه من دربة وخبرة ومكانة، ومنهم أبو سفيان، فحظي بهذه أو بهذا الفضل. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني عباس ابن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا
يعني بعد دخوله في الإسلام وبعد فتح مكة، يعني كانوا واجمين منه لسابقة مواقفه قبل دخوله في الإسلام. نعم.
لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينيهن،
ثلاث أعطينيهن،
نعم،
يعني أعطيني ثلاث أشياء عسى تغير من موقفي من المسلمين. نعم.
قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك.
يعني إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بناء على طلبه، وإنما طلب أبو سفيان رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة ليعيد لنفسه المجد والمكانة والمنزلة التي هو المنزلة التي كان عليها إبان كفره وإبان رئاسته وإمارته للناس ولقريش في مكة. نعم.
ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا سئل عن شيء ما سأله إنسان حاجة وهي ليست محرمة إلا أعطاها، فكان يعطي السائل ما يريد شريطة أن لا يكون فيه حرام. نعم.
لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم.
هذا تفسير أبي زمير رضي الله عنه لهذه المواقف الثلاثة. نعم. انتهى الوقت؟ باقي قد ايه؟ كثير،
ثلث ساعة.
طيب أقرأ الرواية الثانية ونكفل.
لا، ما في شرح.
طيب. طويل الشرح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.